بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. كيف يصحو بما تقول اللواحي من سقته الهموم أنكد راحي وغزته عساكر الحزن حتى أفردت قلبه من الأفراح. كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف، بعد قتل الطفوف دام الجراحي. بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح. فئة إن تعاور النقع ليلا أطلعوا في سماه شهب الرماح. وإذا غنت السيوف وطافت أكؤس الموت وانتشى كل صاحي. باعدوا بين قربهم والمواضي وجسوم الأعداء والأرواح. أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا فيه من الطفوف أضاحي. لست أنسى من بعدهم طود عز وأعاديه مثل سيل البطاحي، وهو يحمي دين النبي بعظم بسناه لظلمة الشرك ماحي. فتطير القلوب منه ارتياعا كلما شد راكبا عند الجناحي. ثم لما نال الظما منه والشمس ونزف الدماء وثقل السلاح، أوقف الطير فيستريح قليلا فرماه القوايا بسهمين متاحي. أحر قلبي لزينب أين مدرأته ترب الجسم مثقلا أي مثقلا أي بالجراح. أخرس الخطب نطقها فدعته بدموع بما تكيل أي بما تكيل فصاحي. يا منار الظلال والليل داجن ووميض الرمضاء أي والصبح ضايا أراحي. أترى القوم إذ عليك مررنا منعونا من البكاء يا أيوة النياحي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة، وأن يجعلنا من شيعة محمد وآل محمد ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. هذه الآية أيها الأخوة فيها محور حديث وهو المباهلة، والمباهلة موقف من رسول الله صلى الله عليه وآله مع النصارى، وسنتحدث عن ذلك. ولكن هناك بحوث في الآية أيضا، في جوانب أخرى، في نقاط أخرى، في ملاحظات حول مفردات هذه الآية. أولا، الآية تبدأ بالاحتجاج، يقول عز من قائل: فمن حاجك. حاجك، كلمة حاجك مأخوذة من الاحتجاج، والاحتجاج طلب الحجة. هذا يطلب حجة ليدعم ما يقول، ليدعم ما يعتقد، ذاك يطلب حجة، هذا يطلب برهان، ذاك يطلب برهان. هناك رأي يطرح، نقاش بين طرفين، نقاش حضاري، هذا يدعم رأيه بالحجة والبرهان والعقل والتحكم والتحاكم إلى العقل والبرهان، وذاك أيضا حتى يصلوا إلى نتيجة. ولو أراد الناس، عامة الناس في كل مكان في كل زمان، لو أرادوا أن يصلوا إلى نتائج معقولة وبهدوء، عليهم أن يتحاججوا بهدوء، أن يستدلوا على أقوالهم وأفكارهم بالأدلة المقنعة، بالبرهان، بالحجة. وإلا الأسلوب الآخر، أسلوب الفظاظة والغلظة والقوة والاعتداء والبطش وفرض الرأي الواحد. عادة الناس الجهلة، إما جاهل أو قوي عنده سلطان يستند إلى سلطانه وقوته، أو جاهل عندما يريد أن يعبر عن رأيه يعبر عن رأيه بالقوة بالعنف، يبطش بالناس، يسيء إلى الناس، يغلط على الناس، يعتدي على الناس قولا أو فعلا. هذا أسلوب غير حضاري وأسلوب غير إسلامي، الإسلام لا يرتضي للإنسان المسلم ولا حتى غير المسلم، لا يرتضي له أن يستعمل القوة حتى لما يكون نقاش شخصي بين شخصين، قضية بيني وبينك، بين زيد وعمر، بين هذا وذاك، بين زوج وزوجته، بين صديق وصديقة، لا ينبغي أن يخرج عن إطار التفاوض والاحتجاج المنطقي والاحتكام إلى العقل. هذا لو أردنا أن نصل إلى نتيجة. أنا عندي رأي معين، مقتنع برأيي، فأناقش فيه، أحتج لرأيي وذاك يحتج لرأيه، أنا أجيب أدلتي وذاك يأتي بأدلته، فإن كان كلامه حق علي أن أقبل. يعني الميزان يكون عندي الحق، كلام الحق، قول الحق، العمل بالحق. أنا قد أكون مقتنع برأيي لكن أكتشف أني على غلط، فأقبل بالصح، أقبل بالاحتكام إلى العقل، لا أتعصب ولا أعاند ولا أستعمل القوة والبطش، لا هذا غير صحيح. هذا لو أردنا أن نصل إلى نتائج معقولة. كثير من النزاعات والخصومات أيها الأخوة تحصل بين الأفراد، بين الأسر، بين الأصدقاء، بين الأزواج، وشيئا فشيئا بين الطوائف والملل والشعوب، بسبب تعنت جهة. ما أكثر الحروب التي قامت بسبب تعنت جهة واستبداد بالرأي واستعمال القوة والبطش بين دولة ودولة، يحصل هذا كثيرا. قامت حروب ما أكثرها الحين، أنا ما أريد أضرب أمثلة، قامت حروب بين أمم، بين طوائف، بين دول، لأن جهة أو حتى الجهتان ممكن استبدوا بالرأي، قالوا قولهم وفرضوا رأيهم بالقوة بالبطش، شاف نفسه قوي فمن منطلق القوة يريد أن يفرض رأيه، هذا مو صحيح، مو صحيح. الغلبة للحق إن عاجلا أو آجلا، الباطل له جولة، للباطل جولة وللحق صولة، يجي الباطل يجول ويطلع سنة سنتين 10 سنين 30 سنة 40 100 سنة 1000 سنة، لا بد وأن يخرج منحسرا خاسرا. أما الحق ففيه صولة، يصول يبقى يثبت، يعني يثبت. واحد يجي يغتصب أرضك بيتك بالقوة، قوي واغتصب، زين يغتصب يوم يومين سنة سنتين 10 20، بعد 30 سنة تأخذ حقك. إن لم أخذ حقي أنا يأخذ حقي الورثة والأولاد والأحفاد، لا بد وأن يعود الحق إلى شنو؟ إلى صاحبه، لا بد وأن يعود الحق إلى صاحبه. كمثال من التاريخ أضرب لك مثال قبل أن نخوض في الآية أيها الأخوة، كمثال في التاريخ، مثال عجيب حقيقة عجيب، أنا لما أطالع أقرأ أستغرب، يعني شو هذا؟ فدك أرض منحها رسول الله لفاطمة، الحكومة بعد رسول الله استولت على فدك، وضعت يدها على فدك، أخذتها من يد فاطمة، نزعت الملكية من يد فاطمة، لكن ظلما غصبا بالباطل. زين هذه حكومة وعندها قوة وتملك من الإمكانات بحيث تسكت فاطمة وتسكت علي بن أبي طالب وأشياعهم وكل من معهم، سكتتهم، يلا في البيت سكتوا، اللي يتكلم يعني يعاقب أشد العقوبة. لكن بالنتيجة ما مرت سنوات إلا وإجا خليفة ثاني أعاد فدك إلى أهلها، لكن اليوم لما أعاد فدك أول مرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ما كانت في الحياة، عاد إلى ولديها الحسن والحسين. بعد فترة جاء خليفة ثاني ثالث استولى عليها، تعصب للخليفة الأول استولى عليها، وزعها قسمها وزعها بين ثلاثة، خلاها ثلاثة أثلاث. بعد مدة، يعني مدة أقول لك يعني الفترة وصلت إلى أيام عمر بن عبد العزيز، تداولها خلفاء بني أمية، استولى عليها عثمان من الخلفاء الأول، قسمها ثلاثة أثلاث، صارت الخلافة إلى معاوية، معاوية أخذها منحها لولده يزيد، يعني شوف يأخذوها من فاطمة ويقولوا لها أنت مالك حق، بعدين يملكوها ليزيد. زين إذا هي من بيت المال ما تخلوها في بيت المال، وإن كان يمكن تمليكها لهذا وذاك. ليش أخذتوها من فاطمة بنت رسول الله؟ ويعد سند، عد دليل، واحد ألقت خطبة ما سكتت، ما ضاع حق وراءه مطالب، طالبت مو علشان فدك، حتى تعلمنا الحق وين، حتى تعلمنا المطالبة بالحق، حتى تفتح عيوننا وعيون الأجيال والتاريخ. وإلا شنو قيمة فدك؟ هاي قضية ليست أرض، ليست ملكية محدودة، هذه قضية، قضية قضية تبس الدين والعقيدة والكرامة. لهذا طالبت فاطمة سلام الله عليها، لا يتصور البعض أن الزهراء كانت حريصة على قطعة أرض، لا، زوجها علي بن أبي طالب، سمعت أمس زوجها علي بن أبي طالب عنده 4-5 مزارع، حيطان، بساتين، كلها جعلها وقف، كلها جعلها وقف، ما امتلك شيء لنفسه. الحسن والحسين كان عندهم جعلوها وقف، ما كان عندهم شيء من مال الدنيا. الزهراء لا تطالب بفدك كونها قطعة أرض، لا، تريد أن تثبت حق. أعادها عمر، استولى عليها عثمان، قسمها 3 أثلاث، أجا دور معاوية استملكها، أعطاها لولده يزيد، صارت بيد يزيد، بقيت بيده، مات يزيد، راح إلى جهنم، صارت الأمور إلى مروان، مروان بن الحكم أخذها لنفسه، حاجها لنفسه، قال منو يزيد؟ عثمان كان معطيني إياها أنا، ثلثة كان لي أنا، وأنا اليوم ولي أمر المسلمين، واستولى على 2/3 أيضا، وأخذها لنفسه. بقيت بيد المروانيين إلى أيام عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز عادها لأولاد فاطمة. زين، ذاك اليوم ما في أولاد فاطمة ولا في الحسن والحسين، إنما في أولاد الأولاد، في الأحفاد، لكن مع ذلك حق، لأنه كان حق، لأنه كان عادل، خطأ كل هذول اللي مضوا قبله. قالوا له أنت تخطأ الخلفاء؟ قال نعم أخطأ الخلفاء. قالوا له شلون تتجرأ؟ كيف تتجرأ يعني تخطأ الخلفاء قبلك؟ قال إذا كان الله خطأهم أنا أصحح لهم؟ هو صح ولا خطأ؟ استولوا على فدك بحق ولا بباطل؟ حسب الموازين والاعتبارات الشرعية استولوا على فدك بحق أو بباطل؟ إن كان بحق لا أنا ولا غيري يقدر يعارض الحق، وإن كان بباطل فالله سبحانه وتعالى يرفض هذا العمل، وأنا ورجع فدك إلى أبناء فاطمة. راح عمر بن عبد العزيز مات، أجر خليفة من بعد أموي استولى على فدك، بقيت في أيديهم إلى سقوط دولة بني أمية. أجى أول خليفة من بني العباس اللي هو أبو العباس السفاح، أعادها إلى أبناء فاطمة. يعني ما خلصت المشكلة، ما انتهت، قامت 132 قامت دولة بني العباس والمشكلة قائمة. ليش؟ كان قضية حق وباطل. زين، بقيت عند أولاد فاطمة، انتقلت إلى أولاد فاطمة، ثم أجى المنصور الدواليقي، والمنصور يعني بينه وبين أولاد الإمام الحسن مشكلة كما بينا لكم ليلة وفاة الإمام الحسن، استولى عليها عنادا وبغضا، فبقيت في أيديهم. صارت أيام هارون، هارون أرسل إلى الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، قال له تعال يا ابن رسول الله، أنا أريد أن أرجع لك فدك، تقدر تحدد لي فدك؟ الإمام قال له ما ترجع. قال له لا، أنا أرجع فدك، أنا أعيد الحق لأصحابه، وين فدك؟ حدد لي فدك، لأن فدك ضاعت، يعني حدودها ضاعت، لا أحد يعرف حدودها، فأين فدك يعني بالضبط، وين فدك حتى نرجع فدك لعترة رسول الله؟ الإمام قال له أقول لك ما ترجع. قال له لا أرجع. أنت حدد. قال له فدك من الشرق بلاد الصين، ومن الغرب بلاد أفريقيا، ومن يعني ذكر حدود الدولة الإسلامية في عهد هارون، فاصفر هارون واحمر، قال له فماذا أبقيت لنا يا ابن رسول الله؟ شنو أبقيت لنا؟ فقال له الإمام عليه الصلاة والسلام، هذه يقولون كانت من أسباب التي دعت نقمة هارون على موسى بن جعفر، هذه في عوامل عديدة منها هذا العامل. قال له يا ابن رسول الله أنت شنو أبقيت لنا؟ ماذا أبقيت لنا؟ يعني أنت تريد تأخذ الأرض الإسلامية كلها؟ قال تريد أن تعيد إلينا حقنا أو بعض حقنا، إن كان تريد أن تعيد إلينا حقنا هذا حق، وإن تريد أن تعيد إلينا بعض حقنا حتى يقال الخليفة رجع فدك إلى أبناء فاطمة وتتباهى بذاك وتسوي دعاية وكذا، لا خليه فدك بيدك، وش نسوي في فدك؟ صارت يعني في ذيك الفترة الخلفاء يعني يتاجرون بفدك، ما قصده يرجع فدك إلى أبناء فاطمة، إنما يجي واحد يشوف نقمة الشعب عليه بسبب أولاد فاطمة فيحاول يسترضي الناس، كيف يرجع لهم فدك؟ يجي واحد عنده عتو جنين عتل من بعده يستوي على فدك نقمة على بني فاطمة. وهكذا أصبحت تتداول، والحديث عنها يطول، أنا الآن حديثي في غير موضوع، أصبحت تتداول من يد خليفة إلى يد خليفة، يوم يرجعونها يوم يستولون عليها، إلى أن انتهت الخلافة، خلصة انتهت الخلافة بسقوط بغداد بيد هولاكو، وانتهى آخر خليفة عباسي اللي هو المستعصم بالله ولا يعلم أحد خبره إلى يومنا هذا، ما يدرون مات ولا قتل ولا غرق في دجلة. ذاك اليوم انتهت قضية فدك، انتهت قضية فدك ماديا، واحد يأخذها واحد يرجعها، إنما فكريا عقائديا لا، بدليل أنه أنا اليوم قاعد على المنبر جاي أحكي لك قصة فدك، والتاريخ كتب التاريخ تذكر قصة فدك. القصة ما انتهت، في حق، في حق لا ينبغي أن يضيع. هذه يعني الحكومة العراقية السابقة أيها الأخوة استولت على أملاك وعقارات وبيوت كثير من الناس، شيء عجيب، يعني شيء عجيب، واحد لازم يروح يشوف يطلع، 30 سنة 35 سنة ملك الناس، عقار الناس، بيت الناس، بيع واشتري، ويعني داولوا ناس كثر، يمكن 10 أشخاص باعوا واشتروا. اليوم يجي صاحب الملك يطالب بملكه، عنده سند يقول هذا بيتي وهذا السند باسمي، يراجعون السجلات يشوفون بالفعل السند باسم زيد من الناس، وأوامر صادرة من جهات أمنية وجهات حزبية يقولون بيعوا هاي الأرض لفلان، فلان يشتري يعطوه سند مؤقت، يبيع لثاني وثالث ورابع، بعد 35 سنة جاي يطالب ببيتي واسترجع الحق. في حق ما يضيع أيها الأخوة. الاحتجاج أيها الأخوة إن كان منطقي، سواء كان بين فردين شخصين ولا بين جيرانين بيتين أسرتين، تصير خصومات كثيرة، خصومات بين العوائل، بين الأسر، بين الأزواج، بين الشركاء، الشركاء التجاريين، الشركاء الكذائيين. الأفضل التحاكم إلى العقل والمنطق والدين، أن تفرض رأيك بالقوة بالاستبداد. ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك، هذا الموضوع أشار إليه في آيات عديدة، منها في هذه الآية، آية المباهلة، شو يقول؟ يقول فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، أنت يا رسول الله عندك علم وعندك حق، لو أنكروا هذول النصارى الحق شو تسوي؟ تفجر فيهم قنبلة؟ لا. تقطع رؤوسهم بالسيف؟ لا. ليش؟ شو مسوي؟ أطلعهم من جزيرة العرب؟ أخرج المشركين من جزيرة العرب كما يزعمون؟ هذه الوسائل يعني؟ لا لا لا، حاشا، لا لا لا. القرآن ما يرضى والإسلام ما يرضى ونبي الله ما فعل. لا، يقول فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تعال خلينا نشوف القصة. المسيحيون أيها الأخوة لما ظهر الإسلام هم كانوا يرون أنفسهم أهل دين أهل كتاب، يرون أنفسهم محقين. اليهودية سابقة نسخت، حتى النصارى ما يقبلون باليهودية، يعتبروها منسوخة. عباد الوثن ما يرضون باليهودية، واليهود في حد ذاتهم كانوا مكروهين تاريخيا. العرب في الجزيرة يكرهونهم، النصارى يكرهونهم، الفرس يكرهونهم، وهذا الكره في شعوب العالم مستمر إلى يومنا هذا. فاليهودية خليها، أما النصرانية ذول عندهم كتاب، أهل كتاب، هذول غير المشركين النجس، هذول أهل كتاب. هذول في ثلاث طوائف، في أهل كتاب، في مشركين، في كفار. كلمة الكافر، كلمة الكافر تشمل الجميع، لكن في أهل كتاب وفي مشركين. القرآن الكريم يتحدث عن المشركين ليعبدون وثن، يقول ذولا نجس نكسين، ذولا لا يدخلون المسجد الحرام، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ذولا نكسين. أما النصارى أهل الكتاب لا، يتعامل معهم بشكل آخر، ما يتعامل معهم بقسوة وغلظة وشدة، لا، يقول طعامكم حل لهم وطعامهم حل لكم، طبعا يقصد الطعام الحب والذرة والما أعرف إيش. في هذا كلام لا علينا الحين، هذا بحث فقهي لا علينا به. هم كانوا يرون أنفسهم أهل حق، عندهم كتاب وعندهم دين، ودينهم النصرانية ونبيهم النصارى. وانت يا الإسلام، يا نبي الإسلام والقرآن، ما كذبتم عيسى، ما قلتم عيسى على خطأ، لا، أنتم آمنتم بعيسى، احنا نؤمن بعيسى ونؤمن بموسى، فعيسى آخر الأنبياء. الآن أتى رسول الله بدين جديد بالإسلام، فرفضه النصارى، لكن رفضوه مو بالقوة، بالاحتجاج، كانوا عقلانيين، فحاججهم رسول الله، ناقشهم. تشوف الخطاب في القرآن مع النصارى يتسم باللين والهدوء، إنما الخطاب مع المشركين مع اليهود لا، بعض الأحيان فيه غلظة وشدة، لأن يقابل غلظتهم بغلظة وشدتهم بشدة. النصارى لا، حتى عندنا آيات في القرآن تمدحهم، تذكرهم بالمدح، يقول وإذا سمعوا، مثلا منها هذه الآية، يقول وإذا سمعوا ما أنزل إليك، بعضهم لما يسمع القرآن يخشع يبكي، وإذا سمعوا ما أنزل إليك ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، عرفوا الحق. منهم دول نصارى نجران، رؤساء نصارى نجران، حين راح تعرف هذول ناقشوا رسول الله في الدين في العقيدة، وشي اللي يخصهم، ما لا يخصهم، عيسى ومريم. الإسلام يقول عيسى مولود من غير أب بمعجزة، وأمه مريم صديقة طاهرة، وكانت ولادة عيسى آية معجزة، جعل الله عيسى وأمه مريم آيتين ذكرهم الله في كثير من موارد القرآن. أما النصارى فيقولون عيسى ابن الله حلت فيه روح الله، يعبدون من دون الله. القرآن الكريم يذكر كلام عيسى ساعة ولادته، لحظة ولادته، فيقول قال إني عبد الله، أنا مو الله، أنا عبد الله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. أنا نبي، أنا سيد، أنا حصور، أنا كذا، نعم أنا آية من آيات الله، أنا روح الله، نعم، لكنني لست الله سبحانه وتعالى، ولا حلت في روح الله. هذا الكلام مو صحيح. فأتوا إلى رسول الله قالوا له أنت تزعم. أجوا وفد من نجران، منطقة نجران ذاك اليوم، نجران فيها نصارى. أتوا وفد فيهم قس يقال له أبو الحارثة، وفيهم من رؤساء النصارى اثنان، واحد يقال له السيد، اسمه السيد، والآخر يقال له العاقب، اسم العاقب. فالسيد والعاقب يقودان وفد نصارى، وعالمهم منه القس هذا أبو الحارثة. أتوا إلى المدينة، دخلوا في محاججة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، كلام طويل. من جملة قيل له، قالوا له يا رسول الله أو يا محمد صلى الله عليه، صلوا عليه بعلى أصواته، قالوا له أنت تزعم أن عيسى عبد من عباد الله، ولد من غير أب؟ شو ولد من غير أب؟ كيف ولد من غير أب؟ وهل يولد مولود من غير ذكر؟ في ذكر وأنثى، هذا عنده أم أنثى، شلون من غير ذكر يولد؟ فنزل قوله تعالى على رسول الله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، إلى آخر الآية. يعني عيسى على الأقل عندهم، آدم ما عنده لا أم ولا أب، أخذ طينة كما في القرآن سواها فصار آدم، يعني لا أب ولا أم، عيسى على الأقل عندهم. فأنت ليش تستغرب من عيسى ما عنده ولد من غير أب؟ لازم تستغرب، أنت تؤمن أن آدم، أنت مثلي في هذه العقيدة، تؤمن بأن آدم ولد من غير أب ولا أم، فليش تستكبر وتستكثر وتستنكر على عيسى أنه ولد من غير أب؟ على الأقل عندهم. فصاروا يناقشوا يرفضوا. الآن ماذا يصنع؟ ما وصلوا إلى نتيجة، فماذا يصنع الرسول؟ شو يسوي معاهم؟ لازم يثبت رأيه، لكن بالتحاجج، بالتعقل، بالعلم، بالحضارة، بالإنسانية، بالأخلاق. هذا الإسلام. قال لهم ما أمره به القرآن. القرآن يقول: فمن حاجك فيه في الإسلام وفي عيسى، صارت محاججة، ما اقتنعوا بكلامك، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم شو نسوي؟ نبتهل. الابتهال أيها الأخوة في اللغة له معنيان. المعنى الأول الملاعنة، يعني نطلب من الله أن ينزل لعنته على الكاذب، على الظالم. الابتهال له معنيان، المعنى الأول الملاعنة، المعنى الثاني الدعاء، مطلق الدعاء. أنا أقول أنا رايح أبتهل إلى الله. أبتهل إلى الله يعني شنو؟ يعني أدعو فلان يقوم الليل ليبتهل إلى الله، يعني شنو؟ يعني يدعو. من وين نفرق بين المعنيين؟ يعني شلون أعرف كلمة الابتهال هنا ملاعنة وهنا دعاء. يقول بالقرينة، في عندنا باللغة شيء يسموه القرينة، يسموها القرينة اللفظية والقرينة الحالية والقرينة الكذا، يعني في قرينة دلالة. أنا لو قلت أنا أقوم الليل لأبتهل إلى الله، أنت تعرف أنه أنا ما قاعد نص الليل حتى ألعن أحد، ما عندي مشكلة مع أحد، إنما المقصود هنا شنو؟ الدعاء. ومرة أيها الأخوة، لا، يقول عن رسول الله طالع مع القوم، تعالوا ها نبتهل أنا وأنتم فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هنا المقصود ليس الدعاء لا شك، هنا المقصود ماذا؟ اللعن، طلب اللعن. يجوز واحد يلعن؟ هذا السؤال، لأن السؤال اليوم مطروح. يقول ما يجوز. كثير من فرق المسلمين، مو كثير، بعض فرق المسلمين يقول ما يجوز اللعن، حرام، لا تلعن أحد، هذه بدعة، ما يجوز، حرام وحرام وحرام، يقول لك ما يجوز. زين، احنا نتحاكم ايضا قبل لا نكمل موضوع المباهلة، نتحاكم الى القرآن نشوف يجوز ولا ما يجوز. احنا نرى ان القرآن يلعن، الله سبحانه وتعالى يلعن، عشرات الآيات عندنا في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يلعن، يلعن الظالمين، يلعن الكافرين، يلعن المنافقين، يلعن سلفة سلفة. زين، يجي واحد يرد علي يقول لي الله يلعن الكفار، انت لو تلعن الكفار ما يخالف، لكن ما تلعن غير الكفار، ما تلعن المسلمين، ما تلعن اللي يشهدون الشهادتين. فيبدو كلامه منطقي، يعني لأول وهلة لما تسمع هذا كلامه شوية قابل للقبول. يقول الله يلعن الكفار، انت تلعن الناس ما يصير، عامة الناس. فأجي أتحاكم إلى القرآن شوف لا، القرآن هم يلعن غير الكفار أيضا. بعضهم ماذا يقول؟ بعضهم يقول هذا رب العالمين يلعن، مو أنت تلعن، الله خالق الناس يلعنهم، لكن أنت ما لك حق تلعن. أجي إلى القرآن أشوف القرآن لا، يبين لي أن غير الله أيضا يلعن. مثلا خليني أضرب لك كم مثال من القرآن. في القرآن الكريم يقول أولئك يلعنهم الله والملائكة والناس أجمعين. حتى الناس يسمع دول الملائكة والناس شنو محلهم من العراق؟ أنت تقول بس الله يلعن، لا، القرآن يقول لك لا، الملائكة يلعنون والناس يلعنون. ليه؟ يقول لك لا، أنت تلعن بس الكفار، ما يجوز غير الكفار. لا، في غير الكفار الله يلعنهم، يلعن غير الكفار، يلعن المسلمين بالصراحة. في ناس آذوا رسول الله من المسلمين، من أصحابه بعد، أي من أصحابه بعد، يقول الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة. روح شوف التفسير، من اللي آذى رسول الله؟ من اللي آذى رسول الله ولعن؟ روح شوف، أنا ما أقول لك من، أنت روح شوف. كان نقاش بين علماء المسلمين غير الشيعة، كان نقاش بين علماء المسلمين غير الشيعة أنه يجوز لعن يزيد ولا ما يجوز لعن يزيد، يزيد نلعنه ولا ما نلعنه. هذا صالح بن أحمد بن حنبل يسأل أبوه يقول له تلعن يزيد؟ قال نعم ألعن يزيد. قال كيف؟ يقولون ما يجوز لعنه. قال بني كيف لا ألعن من لعنه القرآن؟ قال له وهل لعنه القرآن؟ قال نعم. قال وين لعنه القرآن؟ قال ألم تقرأ قوله تعالى الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة؟ من أكثر إيذاء لرسول الله من يزيد؟ إذا كان يزيد ما يؤذي رسول الله، ما آذى رسول الله بقتل ولده وهتك حرمته، من اللي أذى رسول الله؟ يعني يزيد مصداق أيها الأخوة من مصاديق الأذى لرسول الله، وإلا في حياته هذا رسول الله، في حياته في المدينة كانوا يتجسسون عليه، يجون خلف بيته يسمعون صوته كلامه مع عائلته مع نسائه ليلا، ويرحون يستهزئون يبلغون ويؤذون، كانوا يسبون رسول الله، كانوا يؤذون رسول الله، ذول لعنهم. وتعال شوف ملف اللعن في القرآن، ملف عجيب. نرجع للآية، الآية الكريمة: هؤلاء النصارى أيها الأخوة حاججوا رسول الله، الرسول حاججهم، استعان بالأدلة الحجج البراهين آيات القرآن، ما نفع، ما قبلوا، رفضوا، قالوا ما يصير، ما يصير، احنا يعني كلامك مرفوض يا محمد، ولازم تصير نصراني، احنا نرفض دينك. يرفضون دين النبي، يعني شو؟ ملاحظ؟ هذه ملاحظة لازم نعرفها. يرفضون دين النبي يعني يكذبون الرسول، لما يرفضون دينه يعني انت كذاب مو نبي، هذا المفهوم. ما قالوا له انت كذاب مو نبي، لكن مفهوم تكذيب الإسلام، تكذيب القرآن كون وحي، مفهوم هذا شنو؟ أنك أنت مو نبي ولم يوحى إليك، فهو تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وآله. ورسول الله موقفه هنا صعب، لازم يدافع عن نفسه، عن دينه، عن القرآن، عن الوحي، لازم يثبت أنه هو على حق وهم على باطل. يعني لا تتصور أن القضية سهلة، يقول ليش يعني ليش يحاججهم رسول الله، خليهم على رسلهم، عيسى بدينه وموسى بدينه، المحاججة والملاعنة ليش؟ لا، القضية كانت تمس العقيدة، تكذيب لرسول الله، تكذيب للقرآن، القرآن مو وحي، رسول الله مو رسول، هذا ادعاهم. فلا بد لرسول الله أن يدافع عن نفسه، فماذا قال لهم؟ علمه القرآن، علمه الوحي، علمه، قال له قول تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فقال لهم رسول الله ذلك، يعني طلبهم للملاعنة للابتهال، فاستنظروه إلى يوم غد. اليوم قالوا له اسمح لنا لحد باكر نرد عليك. في اليوم الثاني قال لهم القس أبو الحارثة، قال للسيد وللعاقب وللوفد اللي معاه، قال لهم انظروا إن غدا عليكم محمد بخاصة، إن غدا عليكم بخاصة أهله وعترته فلا تبالوا، فلا تباهلوا، روحوا قولوا له باكر خلاص راح نطلع. فشوفوا إذا خرج مع خاصة عائلته إذن هذا جريء وهذا ما يخاف، وأنا أخشى أن نكون على باطل والغضب ينزل علينا، فلا تباهلوا. وإن رأيتموه خرج في أصحابه مو في عائلته وأسرته وأهل بيته فلا شيء عنده، باهلوا لا تخافون منه. فاتفقوا أن يخرجوا في اليوم الفلاني، راحوا خرجوا، اتفقوا مع رسول الله أن يكون تكون المباهلة خارج المدينة عند الجبال، لأن هذا دعاء رسول الله سيد الكائنات، هاي مسألة حدية، لا ينزل غضب نار تحرقهم. لكن أنصفهم القرآن، يعني شوف الاحتجاج والتحذر والتفهم للحياة لأي حد، ما يقول فنجعل لعنة الله عليكم، كان يقدر يقول تعال نباهلكم وإذا كان الحق معي فلعنة الله عليكم، تنزل لعنة الله عليكم البعيدين. لا، ما يقول هالكلام، ينصفهم، يعدل بين نفسه وبينهم. شو يقول؟ يقول فنبتهل فنجعل، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. من الكاذب؟ تجعل لعنة الله عليه إن كنت عنه، وحاشا لرسول الله أن يكون كاذبا. لكن افتراض، افتراض جدلي هذا، احتجاج. إن كنت أنا فتنزل نقمة الله علي، وإن كنت أنتم الكاذبون فتنزل لعنة الله عليكم. ما يقول عليكم مباشرة، ينصفهم من نفس القرآن، يعلم الإنصاف والتحدث بأدب وأخلاق. يا أخي أدب أخلاق، هذه آداب الإسلام. أدبني ربي فأحسن تأديبي. فخرجوا، هذا القسيس أبو الحارثة يقول لهم شوف ترى هذه في هذا ترمومتر مؤشر، إذا شفته خرج بعائلته لا تباهلوا، أنا أخاف عليكم. وإن خرج بأصحابه لا بالله، هذا جاي للأبهة، باهلوا. فلما أصبحوا رأوا أقبل إليهم رسول الله بهالوجوه الطاهرة، ذهب يعني هالطلعات البهية، خرج عليهم يمشي علي بن أبي طالب آخذا بيمين علي بن أبي طالب، وولداه الحسن والحسين بين يديه، وابنته فاطمة من ورائهم. سألوا منه هذول؟ أبو الحارثة سأل منه هذول مع رسول الله؟ قيل له، هذا أبو بكر الرازي يذكر في تفسيره، قيل له هذا علي بن أبي طالب ابن عمه وزوج ابنته وأحب الناس إليه، وهذان ولداه من ابنته فاطمة وزوجها علي. هذول ولدا رسول الله، ابن رسول الله، وتلك ابنته وأعز الناس على قلبه وأحبهم إليه، ابنته فاطمة. فالتفت إلى أصحابه، إلى السيد والعاقب زعماء الوفد زعماء النصارى، قال كلمة، كلمة حق، قال إني أرى وجوها، ما يقول أشخاص، هذه الكلمة فيها معنى، ما يقول أرى أشخاص، يقول أرى وجوه. وأكو فرق بين كلمة أشخاص أفراد ناس، أو يقول أرى وجوه. من يقول أرى وجوه يعني وجوه طاهرة، يعني نيرة، أرى أقمار، أرى شموس. يقول إني أرى وجوها لو دعت الله أن يزيل هذه الجبال لأزالها. فلا تباهلوه، لا تحاججوا، لا تناقشوا، روحوا تخلصوا من هالمشكلة، روحوا استقيلوا منه. قالوا له ليش؟ السيد والعاقب قالوا له أبو الحارثة تقدم للمباهلة، قال لا والله ما أقدر على، ولو باهلناه يقول أنا أخشى أننا لو باهلناه لا يبقى على وجه الأرض نصراني إذا حال علينا الحول، ما يمضي علينا عام حتى لا يبقى على وجه الأرض نصراني، بدعاء. ثم نظر إلى رسول الله فوصل إلى مكان جثى على ركبتيه، فقال والله لقد جثى على ركبتيه كما جثى الأنبياء من قبله. الحركة هذه حركة أنبياء، لا تباهلوا. فخافوا وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مستقيلين معتذرين آسفين. قالوا له يا رسول الله لا نبالك، لا نباهلك، أقلنا، أقلنا يا محمد، استقيل احنا. فأقالهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصالحهم، تبقون على دينكم لكن تدفعون الجزية، وأنتم في ذمة الإسلام، واللي في ذمة الإسلام احنا نحميه، وبالفعل صاروا في ذمة الإسلام، وصار رسول الله يعني هذه معاهدة، صارت عهد 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 بينه وبين النصارى، صاروا ذمة 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 الإسلام. يقول صلى الله عليه وآله: من آذى ذميا فقد آذاني. هذا كلام كبير، هذا الكلام ما ذكر إلا لابنته فاطمة سلام الله عليها عز الناس، وللنصارى أهل الذمة. بالنسبة للزهراء يقول: من آذى فاطمة فقد آذاني. النصارى يقول عنهم: من آذى ذميا فقد آذى. شوف شيد رفع من شأنهم وحافظ على حقوقهم، وما آذاهم وما ظلمهم وما أساء إليهم، بل حماهم وحما أموالهم وأرضهم وأعراضهم وإلى آخرها. زين، فإذن المباهلة ما صارت أيها الأخوة، إنما كان فيها مشاهد مهمة. أولا أثبت رسول الله حقه، ثانيا الشيء المهم أن أبو بكر الرازي في تفسيره يقول: احنا نستدل بهذه الآية على أن الحسن والحسين ابن رسول الله، وأن ولد الابن ولد أبناء البنت أبناء على الحقيقة. على الحقيقة شنو الفرق؟ أبناء 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 ولدي، أبناء الذكور، أبناء الأبناء، أولاد. ليش أبناء البنات مو أولاد؟ يعني هذا عرف بعض الناس، عرف بعض الناس اللي معتبر أبناء البنت مو أبناء، يقول دول أبناء غيرك، لكن القرآن اعتبر أبناء البنت أبناء. هذا صريح، يعني القرآن صرح أعلن صراحة أن الحسن والحسين هما شنو؟ ابناء رسول الله. تجي اعتراضاتهم السخيفة، واحد منهم شي يقول؟ يقول: شلون يباهل النبي والحسن والحسين صغيرين؟ الحسن والحسين صغيران، ليش يباهل؟ يعني ما يصير المباهلة وهما صغيران، دولة ما تترتب عليهم الأحكام. فأبو بكر الرازي أيضا يجيب، وغيره من علماء المعتزلة وكثير من علماء أهل السنة المنصفين منهم يجيب يقول: هذول معصومين طاهرين، أحكامهم تختلف عن هذا ابني وابنك إذا مو بالغين، ما تترتب عليهم أحكام، إنما المعصومين لا، كما قبل رسول الله إسلام علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب لما قبل إسلامه كان عمره 10 سنين، كان لم يبلغ الحلم. شلون قبل إسلامه؟ هو الطفل يعني شعرف حتى يسلم ولا ما يسلم؟ لكن علي بن أبي طالب غير معصوم، أحكام المعصومين لا يشرك فيها أحد غير المعصومين. كما قبل إسلام علي بن أبي طالب أخذ الحسن والحسين معه، فكان الحسن والحسين ابن رسول الله، وفاطمة النساء عند النساء لكن ما أخذ معه زوجاته، بس فاطمة جاي يباهل الله سبحانه وتعالى، ما يصير، لازم معصومين طاهرين. وكان علي شنو؟ نفسه في هذه الآية: أبناءنا نساءنا أنفسنا. فعلي نفس رسول الله، والحسن والحسين ابناء رسول الله. أقول يا رسول الله، أقول تعال شوف أبنائك ونسائك ونفسك سووا فيهم، تعال انظر يا رسول الله ماذا صنعوا بأسرتك، تعال شوف. هذا السيد الرضي رضوان الله عليه كان جاي إلى زيارة كربلاء، في الطريق يتمتم بأشعار ارتجلها يقولها ويبكي، ها يقول: كربلاء لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا، من دم سال ومن دمع جرى. ها يخاطب يقول: هل أمة أنتو؟ هذا كان جزاء رسول الله؟ قتلتموهم شردتموهم، فهموا ما بين قتلى وسبا، إما مقتول أو حرائر الرسول سبايا، هذا جزاء رسول الله؟ هذا اللي أمر به رسول الله؟ سووا بعلي وفاطمة والحسن، والله عار، عار على هالأمة، عار على هذه الأمة ما صنع بعثرة رسول الله. فشتتهم في الأرض حتى قبورهم، فبعض ببغداد وبعض بسامراء وبعض بطوس والبقيع وبعضهم حوى شرفين واد الغري له قبرا. تعال يا رسول الله، حتى قبورهم ما سلمت، حتى قبر الإمامين المظلومين العسكريين أحدثوا فيه هذا التفجير، هذا جزاءك يا رسول الله؟ فبعض ببغداد وبعض بسامرة وبعض بطوس والبقيع وبعضهم حوى شرفا وادي الغري له قبرا. ودع عنك ذكر الطف، ودع عنك ذكر الطف، إن حديثه أحال فؤادي عند تذكاره جمرة. يعني أنا كلهم أذكر مصابهم، لكن لما أصل إلى مصيبة الحسين ما أعرف شقول، شقول عنه. عطشوه لما قتل عطشان، دفنه زين العابدين وضعه في قبره، كتب بإصبعه على القبر الشريف: هذا قبر الحسين بن علي الذي قتلوه عطشانا، قتلوه عطشانا، ما سقوه ولا سقوا أطفاله ولا عائلته، إنما أخذوا نساءه سبايا من كربلاء إلى الكوفة، كأني بابنته، بابنة الرسول أخت الحسين زينب، ها تخاطب أماها أمير المؤمنين تقول له: حيدر يا أبويا ما تجينا، وتشوف نشلون نسبينا، وتشوفنا شلون نسبينا، اي سبايا نتستر بدينا، اي والناس تتفرج علينا، عمت عين اليصد بالعين لينا. بعد ابا يا امير المؤمنين، يا ابا وابنك علي مقيد يسحبونه، يبشي ويتلفت بعينه، ويقول ابويا حسين يا يابا انت انصبت واحنا نسبينا. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العزيز الأجل الأكرم يا الله، يا الله يا الله يا الله، يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد. بسم الله، الآية الشريفة اقرأوها معي جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله. اللهم اشف مرضانا المرضى المنظورين ألبسهم ثوب العافية اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى. جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا المجلس تقبل عملهم واقض حاجاتهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.